بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك في الحلقة السابقة حيث كنا مع هود عليه السلام ومع قومه، وبينا ما دعا إليه هود عليه السلام من عبادة الله سبحانه وتعالى ودعوة قومه إلى استغفار الله وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أفاء عليهم من نعم كثيرة، حيث أمدهم بكل شيء، ولكنهم وقفوا من دعوة هود عليه السلام موقف العناد والصد والتكذيب. ورأينا الخلق الكريم في هود عليه السلام وفي دعوته لقومه، ومع ذلك يقابل بالأخلاق السيئة من الكبر والغرور بما هم عليه من زينة الحياة الدنيا من قوة ومن مال ومن أشياء كثيرة. ولذلك حثهم هود عليه السلام على أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى شاكرين أنعمه، مبينا لهم سوء العاقبة. وهكذا تكون الأخلاق الكريمة وسيلة إلى النجاة وإلى الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة، وأن عاقبة الأخلاق الذميمة الفاسدة عاقبتها خسرى دنيا وأخرى. هذا هود عليه السلام يدعوهم إلى الخير كله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا حق الله على العباد. ثم يبين ما جبلوا عليه من خلق سيء، ويأتي الأسلوب على طريق القصر: إن أنتم إلا مفترون. ومن يجاوز الحد مع الله سبحانه وتعالى فإن عاقبته خسرة. ثم بين لهم في رفق ولين وأنات وثقة بالله واطمئنان إلى وعده له بالنصر، بين لهم أنه جاء بتلك الدعوة صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يطلب على دعوته أجرا ولا جزاء ولا شكورا. وهكذا يكون الداعية الصادق الإيمان مع الله سبحانه وتعالى مخلصا لله في تلك الدعوة، لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا. ومع ذلك فإنه يدلهم على أن الأجر والثواب الذي يطلبه هو من الله سبحانه وتعالى الذي فطره وفطر الناس جميعا. دعاهم أيضا إلى خلق كريم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وما أحوج العباد إلى هذا الخلق الكريم، خلق الاستغفار ثم التوبة، لا سيما مع قدوم الأيام الطيبات المباركات ومع حلول شهر رمضان المبارك. الاستغفار ثم التوبة، كما يقولون التخلية قبل التحلية. ثم بين لهم الثمرة المرجوة من الاستغفار ومن التوبة. إن الثمرة المرجوة من الاستغفار ومن التوبة هو الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، وهو الرزاق وحده لا شريك له. لذلك بعد أن دعاهم إلى الاستغفار والتوبة قال إن الثمرة لهذا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وما أحوج الناس إلى أن ينعم الله عليهم بالخير، الطريق واضح والسبيل معبد، وهذا هو خلق الاستغفار ثم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة كيف يؤدي الاستغفار والتوبة بجانب زيادة الخير، وقد كان هؤلاء القوم في أمس الحاجة إلى المطر ينزل من السماء لكي ينبت الله الزرع ويدر عليهم الضرع، ولكي يعيشوا آمنين مطمئنين. لذلك جاء في آية أخرى وهو يخاطبهم أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، ما هو المطلوب؟ فاتقوا الله وأطيعون. هنا أيضا يقول لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لأن الخلق السيء خلق الإجرام، وما أبشع تلك اللفظة أن يكون الإنسان مجرما في حق الله، في حق رسل الله، في حق منهج الله، في حق دين الله، فينصرف بالكلية عن الله سبحانه وتعالى وعن منهجه. فكيف تكون العاقبة؟ ستكون العاقبة خسرى، وسنرى بعد قليل عاقبة المؤمنين الصادقين الشاكرين المتوكلين الواثقين المطمئنين بنصر الله سبحانه وتعالى، ثم عاقبة هؤلاء الكافرين الجاحدين الصادين عن دين الله المكذبين لرسل الله، كيف كانت العاقبة؟ ليكون من ذلك العظة والعبرة. وكيف يحرص الناس على الخلق الكريم، على الصفات الحميدة، على منهج الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نرى الخلق السيء فيهم بعد هذا؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قلوب عميت عن الحق، إن نقول إلا اعتراك، زادوا في هذا الإجرام. وكأن هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا، إنها حجارة صماء كيف تصيب هودا بسوء، لكنها البصائر التي عميت عن الحق. وكيف يتحول الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق إلى أن يذل لحجر أو شجر أو نبات أو أي طاغية من الطواغيت؟ كيف يذل وكيف يهون وهو الذي كرمه ربه؟ يعتقدون هم بسوء طوية أن هذه الآلهة في زعمهم الباطل أصابت هود فجعلته يقول هذا الكلام، ويعتبرونه هذيانا. وهذا شأن كل إنسان فقد عقله ورشده ولم يتبصر الحق ولا الهدى ولا النور. لذلك تحداهم هود وقال لهم: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. ثم تحداهم: إن استطعتم أن تضروني فافعلوا، لأنكم لستم على الحق، وما تعبدون هذه عبادة باطلة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال واثقا بربه، مستعينا به، معتمدا عليه، وذلك هو الخلق الفاضل الكريم المتمثل في رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وهم الأسوة للناس جميعا. فحق على كل مؤمن أن يتأسى برسل الله في هذه الأخلاق الكريمة. إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم وكأنه يريد أن يبين لهم ما هم عليه من غفلة وإجرام وبعد عن الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما أعظم هذا! إن القهار وحده هو الذي يملك ناصية العباد، لا أحد غيره. وكأنه يشعرهم بأنهم ليسوا أناسي، إنهم دواب من دواب الأرض، شأنهم كشأن هذه الحيوانات التي لا تعقل. وصدق ربنا العظيم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نشر ما يبتلى به بعض الناس أن يتحول من إنسان كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق إلى أن يكون كتلك الدواب التي لا عقل لها. ومن الذي يقهر الجميع إنسانا أو حيوانا؟ ومن الذي يتحكم في الكون كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي دعاهم هود إلى عبادته وتقواه وإلى طاعته. ما من دابة، وهو هنا يبين لهم حقارتهم: إن الله سيأخذ بنواصيكم فيقهركم في الدنيا وينزل عليكم عذابا غليظا من جنس عملكم. كانوا غلاظ الأبدان، غلاظ القلوب، لذلك كان العذاب الذي حل بهم جزاء سوء أخلاقهم وإعراضهم عن منهج الله سبحانه وتعالى كان عذابا عبر عنه المولى عز وجل بأنه عذاب غليظ يتناسب مع سوء أخلاقهم ومع أجسامهم التي اغتروا بها وظنوا أن قوتهم فوق كل قوة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا يبين لنا أن منهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام هو الاستقامة على منهج الحق، والاستقامة هي عين الكرامة، الاستقامة هي قمة العمل الصالح. أما الانحراف عن المنهج فهو ذروة العمل السيء والخلق السيء. ومع ذلك بعد هذا الصبر الطويل وبعدما بذل الجهد في الدعوة، سيأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ينذرهم، يخوفهم من تلك العاقبة، ثم يبين لهم أن الذي يحفظه هو الله سبحانه وتعالى، يحفظ دينه، يحفظ دعوته، يحفظ المؤمنين. إن ربي على كل شيء حفيظ. ومع ذلك ظلوا على هذا الخلق السيء وجحدوا أنعم الله سبحانه وتعالى، فكيف كانت العاقبة؟ سنرى الآن إنهم في أمس الحاجة إلى الماء، إلى المطر الذي أمروا باستغفار الله لينزله عليهم مضرارا، لكنهم لما كذبوا رأوا السحب مقبلة فقالوا بزعمهم هذا عارض ممطرنا، فكان الجواب بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا هو الحكم. فإذا أجرم قوم في حق الله جاءهم العذاب الأليم، جاءهم العذاب الغليظ. ولنعش أيضا مع هذا المشهد الرهيب. وأما عاد هم قوم هود فأهلكوا، كيف كان الهلاك؟ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم، تعبير هنا بالمضارع، تراهم كأننا نراهم رأي العين، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم يأتي الاستفهام الذي يفيد النفي، فهل ترى لهم من باقية؟ لم يعد لهم أثر، لم يعد لهم عين، ذهبوا في طيات الزمن، بعدوا في الزمان والمكان، بعدوا وبعدوا من الذاكرة. ولذلك يقول سبحانه ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هذا هو الدرس المستفاد. ينجي الله المؤمنين في كل عصر، ينجي الذين يطيعون رسل الله سبحانه وتعالى، ينجيهم من ماذا؟ من عذاب غليظ، أما هؤلاء فسوف يذوقون هذا العذاب الغليظ دنيا وأخرى. يقول سبحانه ويشير إشارة البعيد، وتلك عاد، ماذا كان حالهم وشأنهم؟ وتلك عاد، ما الذي أدى بهم إلى هذا العذاب؟ ما الذي جعلهم أثرا بعد عين؟ تبرز هنا صفة وخلق الشكر، وما أحسنه وما أعظمه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يملك الرحمة إلا الله وحده، ولا ينزل العذاب بالقوم إلا الله وحده، فهو الرحيم الرحمن، وهو أيضا المنتقم الجبار. لذلك جاءت الآيات الكريمات لتنقل لنا هذا المشهد لنعيش معه، لنأخذ العظة والعبرة، وكيف نتبع منهج الله ولا نتبع من يجرمون في حق الله، من يتكبرون، من أساءوا في أخلاقهم. وتلك عاد، إشارة للبعيد، تلك بعد بهم الزمان، بعد بهم المكان، بعدوا وبعدوا من الذاكرة. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم. وتلك هي الطامة الكبرى، أن ترى أنعم الله عليك وهي شاهدة على وحدانية الله وقدرته، ثم تكذب بهذه الآيات. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم، كفروا بها وأشركوا معه آلهة أخرى. ثم ماذا؟ جحدوا بهذه الآيات وعصوا رسله. وقد يتساءل امرؤ لم يكن قد بعث من الرسل إلا نوح ثم هود، وهؤلاء القوم لم يعصوا إلا هود، فكيف يأتي التعبير وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، آيات المنعم الرازق، وعصوا رسله؟ لأن القاعدة الإيمانية أن من كذب برسول واحد من رسل الله فقد كذب بالرسل جميعا، ومن عصى رسولا من رسل الله فقد عصى رسل الله جميعا. ولذلك كان من فضل الله ورحمته ومنته في الرسالة الخاتمة التي جاء بها خاتم النبيين وسيد المرسلين، أنه أمر المؤمنين بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما قال عز من قائل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نتابع: ليتهم اتبعوا الهدى والرشد، ليتهم اتبعوا هودا إذا لنجاهم الله، ولكن يسجل الله عليهم عصوا رسله. ثم ماذا؟ واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يا سبحان الله العظيم، يتركون الهدى ويذهبون إلى الضلال، يتركون الخير ويفعلون الشر، يتركون التوحيد ودعوة النور إلى الشرك والظلام؟ ما الذي دعاهم إلى هذا؟ اتبعوا الطواغيت من الإنس، اتبعوا أمر، وانظر إلى المفارقة، هنا يعصون أمر الله ويتبعون للأسف أمر كل جبار عنيد. ومن اتبع كل جبار عنيد فقد انحرف عن الحق وعن الرشد وعن الهدى. ثم ماذا؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. انظر كده إلى الإعجاز البياني في قول الحق تبارك وتعالى: واتبعوا أمر كل جبار عنيد، تكون العاقبة وأتبعوا. يبقى اتبعوا وأتبعوا في هذه الدنيا، والإشارة إلى هذه الدنيا، الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا التي جعلها الله لهوا ولعبا وزخرفا وغرورا. إلا من أخذها بمنهج الله سبحانه وتعالى فصارت خيرا وبركة. لكن هؤلاء ما دام اتبعوا أمر كل جبار عنيد يعاقبهم الله. اتبعوا على أثرهم في هذه الدنيا الذليلة الحقيرة التي عاشوا فيها، لا يعرفوا خيرا ولا برا ولا معروفا، ولم يهتدوا إلى الحق. أتبعوا في هذه الدنيا، والإشارة إلى هذه الدنيا كأننا نراها رأي العين كما رأوها هم، لكن المؤمن يرى الدنيا معبرة إلى الآخرة وطريقا للعمل الصالح وصولا إلى الآخرة. فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. الدنيا في نظر الإسلام طريق إلى الآخرة، تعمل فيه العمل الصالح، أخلاق الكريمة، السلوك الحميد، فتعيش عيشا هانئا رغيدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما قوم هود فماذا فعلوا؟ كما قلنا اتبعوا أمر كل جبار عنيد فكانت العاقبة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. ومن لعنه الله في الدنيا خسر الدنيا والآخرة، لأن من لعنه الله غضب عليه، ومن يغضب الله عليه يطرده من رحمته فيحرم الخير والأمن والاستقرار دنيا وأخرى. ثم تأتي الآية الكريمة لتبين أن من لعنه الله في الدنيا وغضب عليه ستكون اللعنة أشد يوم القيامة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، التقدير لعنة أيضا. يبقى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة. لماذا؟ لماذا حدث هذا؟ يأتي هذا الاستفهام: ألا للتنبيه، ألا إن عادا، أي قوم من؟ قوم هود. ألا إن عادا كفروا ربهم، ومعنى الكفران هنا الجحود، كفروا بآيات الله، جحدوا نعم الله سبحانه وتعالى التي من الله بها عليهم لكي يشكروه فكفروا به وجحدوا النعمة. وهذا جزاء كل من جحد أنعم الله وكفر بآيات الله. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. حكم يصدر على هؤلاء وعلى من يسير ويكون على شاكلتهم. ما معنى ألا بعدا لعاد؟ وما الفائدة من ذكر قوم هود؟ اللغة، لغة القرآن الكريم، تقول إن كلمة بعدا مصدر، لكنها تأتي مصدرا من الفعل بعدا، بعد المسافة، فيقال بعدا بعدا، يبقى بعدا بضم العين، يبقى بعد المسافة، لكن تأتي بكسر العين فيقال بعد، والمصدر أيضا بعدا. يبقى كأن المصدر بعدا هو مصدر للفعل بعد بضم العين من بعد المسافة، ومصدر للفعل بعد بمعنى هلك. فالمعنى هنا ألا بعدا لعاد، أي هلاكا لعاد، ثم يسجل إجرام هؤلاء وأن هذا العذاب كان خاصا بهم لأنهم عصوا نبي الله هود. ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لكل قوم يكفرون أنعم الله ويجحدون نعمه، هلاكا لقوم لا يبصرون الحق ولا ينصرونه ولا يرون الهدى ولا يتبعونه وينصرفون عن منهج الله سبحانه وتعالى. أيها المشاهد الكريم، ذكرنا إذن أن دعوة هود عليه السلام كدعوة رسل الله جميعا تركز على أخلاقيات على المؤمنين أن يتحلوا بها، فإذا تحلوا بها وصاروا على منهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام حقق الله لهم الأمن والأمانة والخير والسعادة دنيا وأخرى. أما إذا انحرفوا عن منهج الحق واتبعوا أولئك الذين يغترون بدنياهم بشهواتهم بأموالهم بأولادهم، ثم يأخذون الأخلاق السيئة ويسيرون في هذا الطريق، ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقبة تماما ألا بعدا لهم. وإذا حكم الله على قوم بالهلاك فلا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن نستطيع أن نخرج من هذا العرض بأمور يجب علينا نحن المؤمنين أن نتحلى بها. أول هذه الأخلاق أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، نصدق في الإيمان به، في التوحيد الخالص، نصدق في الثقة بالله، في الاعتماد عليه، في التوكل، في الاستعانة به، أن نكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى ومن التوبة إليه. ولا يفوتني وبشائر شهر رمضان المبارك على الأبواب أن نأخذ من أخلاق دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يفيدنا خلال هذه الأيام المباركات قبل أن يقدم علينا ذلك الشهر المبارك الكريم الذي جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه إلى الله بخصلة من الخير. تفضل.
السلام عليكم. حضرتك يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيب لنا في عمر حضرتك يا رب ويبارك فيك، وأسألك بالله العظيم أن تدعي لأمي وأبنائي بالشفاء والهداية.
أسأل الله أن يشفي المؤمنين جميعا.
اللهم أمين. حضرتك يا دكتور، في أخت زوجها قال لها والله 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 تحرمي علي زي أمي وأختي لمدة شهر، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، هذا السؤال يكرر كثيرا جدا، وكأن هؤلاء يعتقدون أن المرأة يمكن أن تظاهر من زوجها. الظهر خاص بالرجال وليس بالنساء، فهذا الكلام كلام لغو. وأوصي هذه الزوجة أن تتقي ربها سبحانه وتعالى في زوجها، وألا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وحسبنا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر: يا أبا ذر أمسك عليك لسانك. وقد كنا نتحدث الآن عما يجب علينا ونحن نستقبل شهر رمضان، لأن كثيرا من الناس يعتقد أن صيام شهر رمضان المبارك هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا المفهوم يجب أن يرقى بالمسلم لكي يدرك أن هذا هو مظهر الصوم. لكن حقيقة الصوم أن يصوم المسلم بكل جوارحه، فعلى المسلم إذا صام شهر رمضان المبارك أن يصوم قلبه عن الغل والحقد والحسد، وأن يصوم عقله عن التفكير في المنكرات والسيئات. على المسلم إذا ما صام رمضان أن يصوم لسانه فلا يتكلم إلا خيرا، لا يتكلم بغيبة ولا نميمة. ولذلك ورد في قوله تعالى على لسان السيدة مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فعلى المسلم الذي يمتنع عن الطعام والشراب والشهو من الفجر إلى غروب الشمس أن يصوم قلبه وعقله ولسانه، وأن يصوم سمعه وبصره فلا يستمع إلى اللغو ولا الرفث ولا الفسوق، وأن تصوم عينه فلا يتتبع العورات. هذا هو الصوم الحقيقي، وعليه أيضا أن تصوم يده فلا تمتد إلى فاحشة ولا إلى منكر ولا إلى رشوة ولا يؤذي بها أحدا من خلق الله، وأن تصوم رجله فلا يخطو خطوة وهو صائم إلا إذا كانت في سبيل الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها الله عز وجل. هذا هو الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ونذكر المؤمنين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. ما معنى ذلك؟ ستر ووقاية وحفظ. صيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم ما هو المطلوب؟ ينام طول النهار، استيقظ مع الإفطار، ثم يترك لسانه طوال الليل أو النهار يؤذي هذا ويخدش هذا، هذا ليس الصيام الذي أراده الله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لا من أجل العباد، ليس مراءة ولا مظهرة، من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. إذن ونحن نستقبل هذه الأيام الطيبات المباركات علينا أن نكثر من فعل الخير، أن نكثر من الاستغفار، أن نكثر من التوبة، أن نكثر من ذكر الله وحمد الله وشكر الله وقراءة القرآن الكريم وكثرة الصلاة والتسليم على من بعثه الله رحمة للعالمين. ثم إذا قرأنا القرآن الكريم علينا أن نتدبر آياته، فنحل حلاله ونحرم حرامه، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذن هذه أيام طيبات مباركات، على الصائم أن يتحلى. وكانت هذه الحلقات في ظلال أخلاقنا، أخلاق الإيمان. إذن على الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق، بالصدق مع الله، بالإخلاص مع الله، بالتقرب إلى الله، بفعل الخيرات وترك المنكرات، لكي يتعرض الصائمون لرحمات الله ونفحات الله وبركات الله. تفضل. تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عايز أستفيد في شيء بالله عليك.
تفضل.
بقول حضرتك دلوقتي لو أرملة وعندها أولاد والمعاش بتاعها كبير، يجوز عليه الزكاة؟
نعم، مرة تانية السؤال.
أرملة
نعم،
وعندها ثلاث أولاد ومعاشها يعني كويس الحمد لله، فهي عايزة تطمن، لازم تطلع زكاة عليه إن شاء الله؟
هو احنا السؤال يعني مش واضح عندي، لأن على وجه الإجمال
أيوة
الزكاة على الأموال اشترط فيها أن يحول عليها الحول وأن تبلغ النصاب وأن تكون فائضة عن الحاجة، هذه الشروط الثلاثة، عندئذ يجب أن يزكى ذلك المال، يخرج منه نسبة 2.5% يعني 25 جنيه في كل 1000. وهذه الزكاة هي طهر ونماء. يظن كثير من الناس أنه إذا أخرج الزكاة فقد نقص المال، ناسيا أن إخراج الزكاة نماء وزيادة لذلك المال، ولذلك سميت الزكاة زكاة لأنها نماء. والخير يعود على المزكي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والزكاة حق الله سبحانه وتعالى، لأن المال ليس مال الإنسان في الحقيقة، الإنسان مستخلف في هذا المال. لذلك قال ربنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومن عظمة الرسالة الخاتمة ومنهج رسل الله جميعا أن مال الله فيه حق لعباد الله. لذلك نسمع الآية الكريمة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا ارتقى المزكي إلى مرتبة الإحسان فإنه ينفق ما أعطاه الله من خير. لذلك تأتي الآية الأخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نعود ثانية، شهر رمضان شهر الخير، شهر البركة، شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر ليلة القدر، نصومه إيمانا واحتسابا. هذا شرط قبول الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا شرط القبول، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رمضان ليلة هي خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نصوم ذلك الشهر شكرا لله على أن أنعم على الإنسانية كلها ببعثة خاتم النبيين وسيد المرسلين، وأوحى إليه في ليلة القدر من شهر رمضان القرآن الكريم. وهذا القرآن الكريم هو حياة الأمة، هو نورها، هو هديها، هو طريقها. فنحن نصوم شهر رمضان شكرا لله على نزول ذلك القرآن في ذلك الشهر المبارك الكريم. نصومه استجابة لأمر الله لنا، سمعنا وأطعنا، لكي نغير في هذا الشهر، نغير نفوسنا وقلوبنا وعقولنا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، نغير مفاهيم اجتماعية سادت في المجتمع. شهر التغيير، نتغير نتغير من حال إلى حال. كنا نأكل ونشرب طول العام، فإذا بأمر الله لا تتناول، لا تأكل، لا تشرب في نهار رمضان، نقول سمعنا وأطعنا. لذلك كان هناك ربط قوي بين الإيمان وبين خلق التقوى وبينهما الصيام، وكل منهما قلبي. الإيمان تصديق بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح. الصيام امتناع عن الطعام والشراب، لكن له عمل إيجابي. أنت امتنعت عن الطعام والشراب، لكن لابد لجوارحك أن تعمل عملا صالحا. يبقى هنا عملية امتناع، لكن في الجانب الآخر إقدام على العمل الصالح، على الخلق الكريم، على الأدب الفاضل، على مراقبة الله في نهار رمضان وليل رمضان. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للقلوب، كتب عليكم الصيام، فرض، نقول سمعنا وأطعنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الثمرة المرجوة؟ لعلكم تتقون. يبقى صيام ثمرته التقوى، خلى من التقوى يبقى لا صيام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام محذرا: أولئك الذين يمتنعون عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة ثم يطلقون لجوارحهم أن تفعل المنكرات والسيئات، ما قيمة الصيام؟ قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. إذن هنيئا للأمة المسلمة بحلول هذا الشهر المبارك بعد أيام إن شاء الله، ولنتذكر الربط بين فريضة الصيام وبين قول الله تعالى بعد الآية الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما هي مهمته؟ هدى للناس، هدى للنفس، هدى للعقل، هدى للقلب، هدى للفرد، هدى للأسرة، هدى للمجتمع، هدى للأمة كلها. تمتنع عن الطعام في وقت واحد، تفطر في وقت واحد، مظهر الأمة، وحدة الأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هنا لابد أن نأخذ الصيام كما أمرنا ربنا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في نهاية آيات الصيام: افترض الله في الصائمين الذاكرين الحامدين الشاكرين التالين للقرآن الكريم العاملين به المستغفرين بالأسحار الخاشعين الخاضعين ذوي الخلق الكريم. ماذا قال الله عنهم؟ النتيجة ثمرة: وإذا سألك، ألا ما أعظم هذا، بشرى من الله، وإذا سألك عبادي من هم؟ أولئك الذين صدقوا الله في إيمانهم، صاموا شهر رمضان، اتقوا الله سبحانه وتعالى، تراحموا فيما بينهم، تعاطفوا، أقبلوا على الخير حيث تكثر الخيرات. إذا جاء رمضان فتحت، حديث لم يقل فتحت، لا، جاء بالتضعيف ليبين كثرة الخير. أي أبواب تفتح؟ فتحت أبواب الجنة، ثم ماذا؟ وغلقت أبواب جهنم، وصفضت الشياطين، ونادى مناد قبل الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، هلم هلم إلى سوق راج، هلم إلى النجاح، إلى الفلاح، إلى الفوز، إلى الدرجة العليا، إلى السمو في الأخلاق، في العبادات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما هو المطلوب؟ فليستجيبوا لي. هذا أمر مهم جدا، استجابة لأمر الله، عبادة سمعنا وأطعنا. إذا قيل لك لا تأكل، من الذي أمرك ونهاك عن الأكل؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تقول سمعنا وأطعنا. لا تشرب، سمعنا وأطعنا. لا يعني تفعل كذا أو كذا، تقول سمعنا وأطعنا. هكذا يبقى تنفيذ الأمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أكرر مرة أخرى من هذه القناة، قناة الرحمة، التهنئة إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول لهم هنيئا لكم بالإيمان، بالإسلام، بالتقوى، هنيئا لكم بالقرآن، هنيئا لكم أن كنتم من أتباع خاتم النبيين وسيد المرسلين. اسلكوا سبيل الهدى والحق والرشد، واتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، كما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولعل الجميع يلحظ هذه الوحدة، هذا التوحد في أذان الفجر وأذان المغرب. امتنع الجميع، قل، نقول بسم الله، يبقى إذن كما الذي أمرنا بالشعائر التعبدية ودعانا إلى أن نتمسك بمكارم الأخلاق، هو الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام، فلنحمد الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة، ولنزدد شكرا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا نحن فعلنا ذلك فقد صمنا نهار رمضان كما أمرنا ربنا، وقمنا ليل رمضان كما أمرنا ربنا، وعلينا أن نقبل على مدارسة القرآن الكريم وتدبر آيات القرآن الكريم، لا بد منه، فلا تكفي القراءة، القراءة مطلوبة، ترتيل القرآن مطلوب، هو خير ذكر لأنه كلام الله عز وجل، لكن لا خير في تلاوة القرآن بغير تدبر، والتدبر يقتضي العمل، فلنعمل جميعا ولنجعل القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ونقول مرحبا يا شهر رمضان، يا شهر الخير، يا شهر البركة، يا شهر البر. وهنيئا مرة أخرى أيها المسلمون، وفقكم الله وسدد خطاكم لكي نصوم كما أمرنا ربنا عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.